صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وقت الظهر. تبين من الحديثين المتقدمين في باب المواقيت أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. تحدثنا عن هذا وقلنا إن وقت الظهر يسمى بوقت الزوال لأن الشمس تبتدئ تزول من كبد السماء من وسطها إلى ناحية الغروب شيئا فشيئا، وعلامته على أرض الواقع، علامة وقت الظهر، أن الظل يتناقص ثم بعد ذلك يقف عند حد معين. هذا الحد الذي يقف عنده الظل ويبتدئ في الزيادة، الظل من الشروق تلاقي الظل ايه، طول ما الوقت يمتد الظل ينقص. اذا وقف الظل عند حد وبدأ في الزيادة، هذا وقت الظهر، ده وقت الزوال بالضبط. فبنحسب هذا الوقت اللي هو وقت الظل الموجود ساعة الظهر، ده اسمه فيء الزوال. الظل الموجود اثناء الظهر اسمه فيء الزوال. احنا قلنا الظل تناقص وقف عند حد معين، الحد اللي وقف عنده ده اسمه ايه؟ فيء الزوال، يعني الظل الثابت، الظل الثابت اللي موجود. فاذا فيء الزوال هذا لما يثبت عنده يبتدئ في الزيادة، هذا هو وقت الظهر. اذا اصبح ظل الانسان مثله بالاضافة الى فيء الزوال، هذا وقت العصر. يبقى اذا انت تقرأ ووقت العصر الى ان يصبح ظل الانسان مثله، وانت تجد في فات العصر تجد ظلك اكبر منك، لان المقصود ان يكون مثلك مع فيء الزوال، ان يكون الظل مثلك مع فيء الزوال. لسه شرح حالا. الا انه يستحب تأخير صلاة الظهر عن اول الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع والتعجيل في غير ذلك. يقول في عند شدة الحر يستحب الإبراد بالظهر، وهنجد ان الاشياء في ابواب المكروهات عموما في الصلاة، وكذلك باب الإبراد في الصلاة، كله من اجل مسألة الخشوع، لان الانسان لا ينبغي عليه ان يرتكب شيئا في اثناء الصلاة يخرجه عن الخشوع. ينبغي الانسان يكون حرصا اكيدا على الخشوع في الصلاة، ويبعد اي شيء يبعده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وهو يدافع الاخبثين ويريد الخلاء، فاذا صلى وهو يفعل هذا فينقر الصلاة. فلذلك ما يصحش ابدا ان انسان يقول لك وراه مشوار، يقول طب استنى ما ادخل اخطف الظهر مثلا. الظهر لا يخطف والصلاة لا تخطف، إنما ينبغي أن يفرغ وقتا للصلاة، وده من أهم أسباب الخشوع في الصلاة، إن الإنسان يدخل الصلاة وهو يعلم أنه داخل للصلاة، مش داخل وقت الصلاة وعامل حسابه إن هو عاوز يخرج بسرعة عاقل ورا شيء آخر. لا، ينبغي أن يفرغ ذهنه وشارده إلى الصلاة. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الطعام قبل العشاء، إذا وضع العشاء قبل العشاء فابدأوا بالعشاء، كل الأول. ليه؟ لأن هو إذا كان جائع والطعام وضع، فإذا هيفضل ذهنه متعلق بالطعام، فيأكل أولا يسكت كلب الجوع ثم يذهب إلى الصلاة. مش معناه أن يفضل يأكل لغاية ما الصلاة تخلص أو وقتها يخرج، إنما معناها أن هو يأكل ويذهب للصلاة، بس يأكل أولا. لماذا يأكل أولا؟ علشان ما يبقى الذهن متعلق. كذلك إذا كان الحر شديد جدا، مع شدة الحر مطلوب الإبراد، لأن هيجد من انشغاله بالحر مش هيستطيع إن هو يخشع في الصلاة. لكن الإبراد ليس لأحد الناس، زي ما لما نتكلم في الإبراد، ونفس الكلام يقال في مسألة استحباب تأخير العشاء. ما يجيش واحد يدعي ان هو يؤخر العشاء عن وقتها بدعوى ان ذلك عن وقتها الاول، يعني الى قرب منتصف الليل، لان الرسول قال ذلك وقتها لولا ان اشق على امتي يفعل ذلك ويترك الجماعة، لا، ده المقصود ان يفعله الامام والمأمومين. يعني اذا كان الامام يراعي مع المأمومين مثل هذا، لكن اذا اختار الامام عدم الابرار او عدم التأخير في العشاء فالاصل ان المأمومين مع مين؟ مع الامام. يعني لا يسع احد المصلين ان يترك الجماعة بدعوى الابرار او بدعوى تأخير صلاة العشاء، لا يسعه ذلك الا اذا كان من الذين تسقط عنهم صلاة الجماعة. اما اذا كان من الذين لا تسقط عنهم صلاة الجماعة فلا يسعه ذلك الفعل. وطبعا الابراد الان عندنا طرق اخرى للابراد، كذا ننتظر لان ما فيش اشياء لك عندنا، يعني يكاد يعني لا نجد مسجدا او معظم المساجد يعني لا تخلو من تكييفات او مراوح. فاما المراوح فكل المساجد، واما التكييفات فمعظم المساجد، وربنا يسر على النور ماشي الحال. ولذلك تجد كل بيبقى ايه بقى الكهرباء تقطع كتير بسبب الضغط الشديد، يعني ماشي الحال. يقول بأدلة الإبراد ما رواه أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. وعن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثة حتى رأينا فيث تلول موجود في هذا. ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فإذا جاء الفجر في هذا اشتد، يبقى هو أبرد بهذا حتى إنه رأى الظل الأشياء ظهر وطال، فمعنى ذلك إنه أصبح قريبا من وقت الإيه العصر. لكن لا يصح للإنسان أن يبرد إلى أن يدخل وقت الإيه العصر. غاية الإبراد، واختلف العلماء في غاية الإبراد، فقيل حتى يظل الظل ذراعا، يعني وقت الظهر ده أخر الظهر لغاية إمتى إذا ما كانش فيه وسيلة للإبراد أخرى. فقيل حتى يظل الظل ذراعا بعد ظل الزوال. احنا قلنا ظل الزوال ثاني عشان ظل الزوال هو الظل الثابت وقت صلاة الإيه الظهر، اسمه فيء الإيه فيء الزوال، كان موجود في وقت صلاة الظهر، فهذا اسمه فيء الزوال او ظل الزوال. يبقى اذا ذراع بعد ظل الزوال، وقيل ربع قامة، يعني ربع قامة الانسان، وقيل ثلث قامة، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك. والجاري على القواعد انه يختلف باختلاف الاحوال، ولكن بشرط الا يمتد الى اخر الوقت، هذا هو الراجح، لان دائما التحديد يحتاج الى دليل. اذا حددنا وقتا لاي شيء وقلت لك تنتظر ذراع او نصف قامة او ثلث قامة، هذا تأتي انت تقول ما الدليل، لكن المقصود الابراد عموما ان الجو يكون خف وشدة الحر ذهب. وقت صلاة الظهر يدخل بصيرورة ظل شيء مثله بعد فيء الزوال، بعد وسط العصر، بصيرورة ظل شيء مثله بعد فيء الزوال، ويمتد الى غروب الشمس. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقال من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر، وهذا ثابت بمعناه. يبقى هذا بالنسبة لوقت الجواز في العصر أو وقت الأفضلية في العصر، إن الإنسان لما يكون ظل الشيء، مش دايما الصلاة أفضل شيء في الصلاة أول الإيه أول الوقت. وقت الاختيار ووقت الكراهة، ينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس، وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمين. عبد الله بن عمرو. وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الإصرار فهو وإن كان جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر. فعن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله إلا قليلا. إذن ما هو ضابط صلاة المنافق؟ السرعة. صلاة المنافق هو سريع لأنه هو لا يجد يعني طاقة، لا يجد طاقة لمسألة الإيه؟ الصبر على الصلاة، ليس عنده طاقة لمثل هذا الفعل. ماشي الحال. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي هذا، أنه يذكر الله كثيرا في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام. طول القيام في الصلاة هو أفضل شيء إنسان يكثر من تلاوة القرآن بين يدي الله عز وجل وهو في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يجعل الأركان متقاربة في حال الطول والقصر، لكن عموما طول الوقوف بين يدي الله بتلاوة القرآن من أفضل الأشياء في الصلاة. والصلاة كلها خير وبركة، فينبغي على الإنسان ألا يضيعها أو ينقرها. قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات، وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول الوقت، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. يبقى الإنسان مخير إلى أن يصبح ظل الإنسان مثليه. ووقت الجواز إلى الإصفرار، بعد أن يصبح الظل ضعفك إلى الإصفرار. ووقت الجواز مع الكراهة حال الإصفرار إلى الغروب. ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر، جمع تقديم يعني لسفر أو مطر. ويكون العصر في هذه الأوقات الخمس أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صار قضاء. وإذا الكلام عند المواقيت ينبغي أنه يعطينا مسألة مهمة جدا، مسألة أن الإنسان ينبغي أن يراعي المواقيت مراعاة جيدة في أثناء الصلاة. ينبغي نحن نراعيها ونحرص عليها. وإن كثير من الناس إذا به يفرط في مسألة مراعاة المواقيت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن على ماذا المؤذن؟ مؤتمن على الوقت، على وقت الصلاة. ينبغي كان زمان ينبغي أنه يراعي الوقت ببصره بنفس الأشياء اللي احنا بنذكرها دي بالعلامات. طب الآن الأمر أصبح يسيرا، فضبطت الأوقات على هذه العلامات بالساعة. فإذا جاءت الساعة الفلانية علمنا أن الوقت أن العلامة الفلانية إيه ظهرت، وقام بذلك علماء متخصصون. فإذا الساعة منضبطة، فيضبط بوقت الساعة على وقت المحافظة. لكن إنسان يأتي ويفرط في هذا ونلاحظ أن محدش بيسأل على وقت المحافظة إلا رمضان أو قرب رمضان. طب وبقيت بقيت السنة المؤذن مؤتمن، فكثير من الناس شاف الأذان أذن في الراديو يؤذن. طيب كيف تؤذن مع أذان القاهرة وأنت بعيد عن القاهرة؟ تختلف أحيانا وتتفق. صحيح نحن من المحافظات اللي وقت ان احنا نكاد نتفق مع القاهرة في معظم الأوقات وفي معظم أوقات السنة، لكن في أوقات حساسة بيكون هناك فروق بدقائق، بثلاث دقائق مثلا. يعني مثلا تجد الآن العشاء وقتها متأخر عن معاد القاهرة بثلاث دقائق مثلا، وهكذا. ينبغي أن نراعي هذه الأوقات. ده حتى في الإذاعة يقولون وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ليه احنا مش قادرين نصدق اننا من السادة المقيمين خارج؟ خدت بالك؟ فينبغي ان يراعى هذا، والمؤذن مؤتمن، فينبغي ان احنا نراعي مثل هذا. طيب خلاصة المقام ان الانسان لو تعمد ان يؤخر الوقت الى الاستمرار فهو يخشى على نفسه من النفاق، تلك صلاة المنافق. وكذلك اي انسان ياخر الى قرب وقتها يدخل فيه، لان العله هنا ايه؟ انه بينقرها علشان يقول لك اما الحقها قبل ما الصلاه الثانيه ايه تدخل. أو قبل ما الوقت يخرج. فمن هذا إذا فعل الإنسان ذلك وصار له ديدنا في أي صلاة فهو تشبه بالمنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. تأكيد تعجيلها في يوم الغيم، تأكيد تعجيلها في يوم الغيم. عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم. بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هو الجزء المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، إذ أن الأصح في هذه الرواية أن بريدة هو الذي قال: بكروا بالصلاة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال ابن القيم: الترك نوعان، ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل اليوم. هذا اختيار الإمام ابن القيم لكن ليس محل اتفاق، يعني هنا في خلاف. ايه اللي بيحبط؟ ايه اللي بيحبط؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هل حبط كل عمله ام عمل ذلك اليوم ام شيء اخر؟ بعض العلماء طبعا الذين يرون كفر تارك الصلاة فقالوا إذا تركها بدون عذر، ما ترك صلاة واحدة زي عشرة، يبقى حبط كل عمل، إن الكفر يحبط الإيمان. تعرفين من اعتقاد أهل السنة أنه العمل لا يحبط بالكلية إلا بالكفر. أما إذا لم يكفر الإنسان فالحبوط اسمه حبوط موازنة، مش حبوط كلي إنما حبوط موازنة. حبوط الموازنة معناه أن الإنسان لا ينتفع بالعمل وقت الاحتياج إليه. مثاله: الإنسان إذا عمل الحسنات والسيئات خلط عملا صالحا وآخر سيئا، إذا غلبت السيئات على الحسنات إيه اللي حاصل؟ إن لم ينال عفو الله يعذب ولا يعذبش؟ يعذب. طب الحسنات راحت فين وما كفرش؟ الحسنات هنا اسمها حبطت حبوط موازنة. يعني إيه حبوط موازنة؟ هو عمل حسنات ليه؟ إنسان عامل حسنات ليه؟ عشان تنفع يوم العرض على الله إنه يخش بها الجنة ما يخش النار. طيب جاه لأن السيئات بقت أكثر هيدخل يطهر الأول فين؟ في جهنم. فإذا لم ينتفع بالحسنة وقت الاحتياج إليها فذلك اسمه حبوط إيه؟ موازنة. لكن لما يطهر الحسنة هترجع تاني وبعد كده إيه؟ هيقوم رايح على منزلته بقى في الجنة على حسب الحسنات اللي هو ايه اللي هو عملها. يبقى الحسن هنا حبطت بالكلية ولا ما حبطتش بالكلية؟ حبطتش بالكلية، ناس اسمه حبوط موازنة. لذلك تجد واحد زي امام القرطبي عشان يبين المفهوم ده في كتابه التذكرة في احوال الموتى والاخرة، وهم هو من الكتب التي خلطت احاديثا صحيحة واخرى ضعيفة وموضوعة، لكن تجده مثلا يذكر لما يجي يذكر الإنسان في الشفاعة والأخرة يقول لك إنسان بقى فإذا غلبت الحسنات على السيئات بهتت الحسنات تبهت ما تبقاش عليها النور، ما يبقاش عليها النور. وكان ده دليله، هو ده مش ما يقصدش إنه كان عليه دليل، وعاوز يقول إنها بهتت يعني ما عادش ينفع ينتفع إيه ينتفع بيها. ده حبوط موازنة مش هينتفع بيها، لكن لما يطهر ويطلع تبتدي تنور تاني يعني ينتفع بيها في مثل هذا الوقت. طيب اذا اللي يقول بالكفر قال يحبط بكل لان هذا، لكن لم يقل بالكفر منهم من قال حبط عمل اليوم اللي ترك فيه صلاة العصر. اذا كان احنا نتكلم على تركة تكسلا طبعا، مش مش اللي تركها يعني جحودا. طيب اذا لم يفعل فمنهم من قال حبط عمل اليوم، ومنهم من قال واراه اقرب الاقوال في هذا حبط عنه العمل او اجر العمل الذي حال بينه وبين العصر. واضح؟ يعني هو لما ما صلاش العصر ده كان بيعمل حاجه ثانيه، المفروض الحاجه الثانيه دي لو مفروض ان عليها حسنات، فالحسنات دي محبطه بسبب ايه؟ انه ترك بسببها ايه؟ العصر. كان بيزور واحد قريبه وتحرج ينزل يصلي، خلاص اجر الزياره طار مثلا، وهكذا. والعمد النووي اذا صح سنه النيه المفروض ان هو يؤجر يعني عليه، المفروض او ما يكونش له بركه، هذا قول. على كل ما هو الان فقد حبط عمله، قال ان كان له اجر في شيء تركه للعصر فقد حبط اجر ما ترك. ومنهم من قال حيحبط عمل اليوم، وكل هذا يدور في فلك حبوط الموازنه واقرب، والله تعالى اعلم. صلاه العصر هي صلاه الوسطى، ولذلك اتكلمنا عن حبوط العمل. يعني انصح اخواني بقراءه كتاب طيب من احسن ما كتب في الباب في حبوط الاعمال، كتاب اسمه الاقوال في حبوط الاعمال، وده مهم جدا الانسان يعرف الاشياء المحبطه للعمل. انا بقول ده مسالتين، مساله عشان الشيخ اللي كاتبه ياخد اجر ان توفاه الله ويزداد في اجره ان شاء الله، والشيء الثاني ان الكتاب فعلا قيم. اما الكتاب فهو اسمه الاقوال في حبوط الاعمال، اما مؤلفه فهو الشيخ محمود غريب الشربيني عليه رحمه الله، اللي هو كان رئيس انصار السنه سابقا، كان رئيس انصار السنه في المنصوره قبل ان يتوفاه الله. يقول صلاة العصر هي صلاة الوسطى، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وجاءت الأحاديث مصرحة بأن العصر هي الوسطى. فعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي رواية شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وعن ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى أجوافهم وقبورهم نارا. انظر إلى مدى تعظيم الرسول للصلاة صلى الله عليه وسلم. الذي شاغله عن الصلاة من أهل الكفر دعا عليه بأن يملأ بالله عز وجل بيته وقبره نارا، فما بالك بمن يشغل عن الصلاة بعمل أو بلعب كما تقول الآن أو بلهو أو بشيء كهذا. في الحديث من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني واحد مروح لقى كل حاجة ضاعت، كل اللي يمتلكه راح، لا مال ولا زوجة ولا أولاد، كله سعي في الدنيا. ترك صلاة العصر يوازي هذا، صلاة واحدة، فما بالك ببقية الصلوات. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حث على صلاة العصر في بيان إن في بعد أن شوق إلى الجنة، فقال فمن استطاع ألا يغلب على صلاة قبل غروب الشمس وقبل شروقها فليفعل، يقصد الفجر والعصر. والأحاديث في ذلك كثيرة. وقت صلاة المغرب، طبعا التأكيد على العصر ده لأن وقت العصر ده بالغالب صلاة العصر ضايعة عند كثير من الموظفين، يرجع وقت العصر ده ينام أو يتغدى ويقيل ادعاء، لأن ده مش وقت القيلولة، يعني يقول لك أنا بجلس المقيل ادعاء. يعني خلي بالك في خلاف معظم اهل اللغه على ان المقيل ده قبل الظهر مش بعده، خدت بالك؟ واصلا القيلوله ربع ساعه، مش ينام له ثلاث اربع ساعات ويقول لك اسمه بقيل عشان الفجر، عشان الفجر تضيع العصر. ما ينفعش تضيع صلاه عشان صلاه، زي اللي سهر يصلي قيام ليل بمناسبه ان رمضان جاي، يعني سهر يصلي ويقول لك افضل سهران عشان اصلي الفجر،
وصهر طول الليل ما نمش وصلى الفجر ونام وصحى على العصر، هذا لا يجوز. ما ينفعش تصلي قيام سنة عشان تضيع فريضة، أو واحد يصلي قيام الليل وينام عن الفجر مثلا. فكل هذا الإنسان ما بيضبطش نفسه من الضبط الشرعي. لو الإنسان حصل له مقارنة قيام الليل ولا صلاة الفجر، طبعا صلاة الفجر قولا واحدا، صلاة الفجر. لكن احنا عايزين يعمل الاثنين، فالإنسان يوازن في هذا. طيب، وبرضو نصيحة أخرى بالنسبة لصلاة العصر للنساء: تستطيع الزوجة أن تضبط، إذا لم يكن الزوج جبارا يعني، أن تضبط أوقات الطعام خارج أوقات الصلاة. ما يجيش ساعة الصلاة تلاقي الأكل دايما يتحط يوميا ساعة الصلاة، ساعة وقت الصلاة، لا ينبغي. لما يجي يقول لك وضع ضع الطعام تقول له على ما تصلي العصر وتيجي خلص مثلا، اذا كان وقت العصر حتى لو كان خلصان يكون حطيته ويكون جهزته، تعرف كده على ما تصلي العصر وتيجي، لكن حاضر ومش عارف ايه، لا، ينبغي ان تعان ان الزوجة تعين زوجها على طاعة الله عز وجل. يدخل وقت صلاة المغرب، صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. وروي أيضا عن أبي موسى، طبعا الحديث الصحيح لما يصدر برؤيا المحدثين ينتقدون هذا، لأن رؤيا صيغة تمريض، رؤيا صيغة تمريض، ماشي. فعن أبي موسى أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فذكر الحديث وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس. وجبت يعني إيه؟ غربت، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت بعد ما الذبح، سقطت الشمس بالكلية. فلما كان اليوم الثاني قال: أخر حتى كان عند سقوط الشفق، ثم قال: الوقت ما بين هذين. قال النووي: وذهب المحققون من أصحابنا الشافعية يعني إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. وهنا بينتقد ما انتشر عند الناس من مقولة المغرب غريب، فإذا بك تجد، وأنا رأيت هذا في بعض المحافظات مصر، أنه يؤذن المغرب ويقيم المؤذن يؤذن بعد أن يتم الأذان، يعني يتمتم ببضعة كلمات كده، هنفرض أنه يقول الذكر بعد أن يتم الأذان، ثم بعد يصلي على رسول الله الوسيلة، ثم بعد ذلك يقيم مباشرة. وهذا مخالفة صريحة لقول صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فلذلك المسجد يجب أن يدع من يدع فرصة لمن شاء أن يصلي. خطأ آخر أن بعض المساجد تأذن وتقيم في رمضان مباشرة ولا يطلق وقت للسنة القبلية، هذا أيضا لم يرد الإنسان يؤذن ويقيم ويترك ويسيب ما يسيبش وقت لمن أراد أن يصلي السنة القبلية، هذا لا ينبغي أن يفعله الإنسان. هل جاء استثناء رمضان من غيره بأن المؤذن يؤذن ويقيم، أم الكل على مرتبة واحدة؟ كل على مرتبة واحدة، فهكذا. لذلك يقول: وأما ما تقدم في حديث إمام جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، وقد جاءت الأحاديث بذلك. يعني من استحباب التعجيل شيء، وإن الإنسان يؤخر ويقول أنه لا يجوز أن يؤخر شيء آخر. منها حديث: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع الشمس، قبل طلوع النجوم، وهذا الحديث حسن بشواهده. وفي المسند عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم. إسنادك سابق حسن بشواهده. وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. يعني إيه؟ يعني ما قدرش يصلي لغاية المدينة ظلمت، إنما صلى وخرج وهكذا. نراعي هذا يا إخوان، نراعي هذا. يبقى إذن إن هو يكون فيه تبكير بالمغرب ده مطلوب أيضا. وفي عن سنه بن الأقوى عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، يعني في أول وقته وقت العشاء، يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل. طبعا معلوم بقى نصف الليل ده مش الساعة 12، إنما نصف الليل يحسب بأن تحسب الفترة فيما بين صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، ثم تنظر إلى نصف المدة، ثم بعد ذلك تقطعها على وقت المغرب. فممكن تلاقي وقت نص الليل الآن 11:30 مثلا في الفترة الحالية، فأحيانا يكون 12 وأحيانا يكون أقل من ساعة 12. بنحسب المدة الليل كله قد إيه، الليل من المغرب للفجر قد إيه، نقسمه على 2. يعني عندك دلوقتي يقول مثلا من 7 لـ3 مثلا، بعيد عن الدقايق، يعني من 7 لـ3 كم ساعة؟ 8 ساعات. نصف 8 ساعات 4 × 7 11، ضيف 10 دقايق بتوع المغرب والقبل بتوع الفجر 3 ساعة، يبقى إذن ما 3 و3 هنا 7 إلا 10 تقريبا، فإذن يبقى في 10 دقايق، يبقى 11:10 أصبح 11:10 وقت نص الليل حاليا في الوقت الحالي. فلا يحسن هكذا، ماشي. يبقى ينبغي. وعن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يؤخر العشاء إلى شرق الليل. عموما خلاصة المقام في وقت العشاء، العلماء مختلفين فيه. بعض العلماء يرى أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل فقط، وبعد نصف الليل قد ذهب الوقت تماما. وضبط الوقت ده مهم جدا عشان الإنسان يعرف هو بيصلي أداء ولا قضاء، والمرأة في البيت. فيرى لعموم حديث صلاة العشاء إلى نصف الليل، فقال لك إذن صلاة العشاء إلى نصف الليل، ومر معنا الحديث. فإذن إذا نصف الليل أتى قد خرج وقت العشاء، فهذا القول الأول. القول الثاني هو قول الجمهور، يرون أن العشاء لها وقت جواز ووقت يعني وقت استحباب وجواز يعني ووقت اضطرار، أما وقت الجائز اللي هو إلى نصف الليل، حملوا حديث إلى نصف الليل على وقت الجواز، ومن نصف الليل إلى الفجر حملوه على وقت الاضطرار، لكن الصلاة لم تخرج عندهم بالكلية ولا تخرج إلا بالفجر. استدلوا على ذلك بأمور، منها قوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. يبقى إذا هذا هو التفريط، قالك إذن الأصل أن الصلاة ينتهي وقتها في الغالب بعد انتهاء الصلاة الأخرى. وقد وعندنا ضميمة أنه صلى أخر العشاء إلى نصف الليل، فما كان ليؤخرها إلى أن يخرج الوقت إلى آخر الوقت خالص بالكلية أن يتسع هذا. هذا وجهة الجمهور عموما، أو أقوى ما استدل به الجمهور على أن العشاء لا تنتهي في منتصف الليل. أما القول الأول فقالوا العشاء تنتهي في منتصف الليل إن النص صريح، وإلا تفيد الانتهاء صلاة العشاء إلى منتصف الليل. ثم بعد ذلك أما كون الرسول أخرها إلى منتصف الليل ليس معناه، يعني أول الثاني بدل الأول، قالوا ليس معناه أنه إلى نهاية الوقت، وإنما إلى قرب منتصف الوقت، وهذا معروف أيضا في لغة العرب. إذا نجد من هذا أن الخلاف تنوع وخلاف في فهم، الدليل وإن كنت أميل إلى القول الأول وإن صلاة العشاء تنتهي بمنتصف الليل، لكن الجمهور على إنها وقت جواز ووقت اضطرار، وقت اضطرار من بعد 12 إلى الفجر. يقول الأفضل تأخير العشاء إلى آخر وقتها المختار هو نصف الليل، لحديث عائشة قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لا وقت لولا أن أشق على أمتي. هذا يعني خلاصة ما يقال في هذا الباب إلى آخر ما قال المصنف. بعد ذلك يقول النوم قبلها والحديث بعدها. يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، لحديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة. طبعا قال التي تدعونها العتمة لأنه يكره تسمية العشاء بالعتمة، أن الرسول نهى قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فالإنسان لا ينبغي أن يعبر عن العشاء بالعتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. إذن يكره النوم قبلها والحديث بعدها لماذا؟ لأن كلاهما يفضي إلى تضييع صلاة. أما النوم قبل العشاء فيفضي في الغالب إلى تضييع العشاء، لأن الوقت بين المغرب والعشاء قليل، ما يأخذش إنسان حظه من النوم فيفوت العشاء زيما إذا كان مرهقا. بعد العشاء يفضي إلى تضييع فجري بس إلى قيام الليل، يفضي إلى تضييع قيام الليل، يفضي إلى تضييع قيام الليل، وأحيانا يفضي إلى تضييع الفجر. فينبغي الإنسان يراعي هذا. تعرفين في الأعراب اللي هو سئل رجل نام حتى أصبح، حتى أصبح دي بعض العلماء حبا قال لك أصبح يعني لغاية ما الفجر أذن، يعني يعني بعض العلماء حمل ده على قيام الليل إنه نام طول نام الليل بطوله. استغرب إن الصحابة شفتوا مجتمع الصحابة غير مجتمعنا، وإذا كان مجتمع نصر، مجتمع نصر يعني عنده تعظيم لشعائر الله عز وجل وتعظيم للمحرمات وتعظيم لكل شيء كذا، قضية الشريعة في ذهنه وقضية المحرمات في ذهنه وقضية التعظيم أوامر الله عز وجل في ذهنه، مش كانت تأتيهم الفرصة والأخرى عشان يطبقوا الشريعة وما يطبقوهاش؟ ده ما يجيش من وراء نصر أبدا، عنده فرصة أنه يعمل شريعة على وجهها وما يفعلهاش، ويقول لك عشان نمايل بين الأمور ونمشي الأمور وحتى من هنا وحتى من هنا أمور تمشي. أبدا ينبغي الإنسان أن يراعي هذا. تدرج ده كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، دلوقتي تدرج دلوقتي الناس كفرة ولا إيه الكلام؟ يعني على كده لو عايز بقى الخمر يقول لك نتدرج بقى تشريع الخمر، فلما تشوف حد بيشرب خمر الآن نقول له يا أخي لا تقرب الصلاة وأنت سكران، اشرب بس لا تقرب. هذا كلام ما يقول به أحد عنده علم مسكة من العلم يعني. طيب نفس مشكلة التكفير، التكفير يقول لك احنا مرحلة مكية، احنا دلوقتي في مرحلة مكية كيف على هذا؟ طيب مهم خلينا في الهنا في الفقه احسن، المآسي كثيرة. يبقى اذا كلاهما يفضي الى تضييع صلاة. ماشي الحال. طبعا في الحديث الاخر جذب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الثمرة بعد العشاء، وفي حديث آخر أنا أرى أن هذا الحديث يعني حسن بشواهده، وكان فيه نوع إعلام اللي هو حديث جذب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الثمرة بعد العشاء. فأنا في حديث آخر لا ثمرة إلا للمصلٍ أو مسافر، في نفس المعنى وثابت أيضا لا ثمرة إلا للمصلٍ أو مسافر، فالأصل ثمر حديث بعد العشاء. فالإنسان وده داخل في ضمن برضو حديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وطبعا الحديث بعدها لا يجوز في حالة إذا كان الإنسان في صلاة، إذا كان في مسافر، إذا كان يعطي الأهل حقهم، لأن الرسول جلس عليه ساعة، إذا كان يراعي حق الأضياف، قالوا ضيوف يراعي حقهم، كل هذا مما يجيز. أما في غير ذلك الأولى إن الإنسان يراعي النوم مبكرا، سيما في الأوقات اللي هي الفترة بينها وبين الفجر قليلة كهذه الأيام، يعني في الوقت بين العشاء والفجر 6 ساعات، فالوقت بسيط، فلذلك الإنسان يراعي مثل هذا. إلا إذا كان طالب علم بقى وما بينامش إلا 4 ساعات فده موضوع تاني. حدث إن في بعض طلبة العلم بتنام أكثر من 4 ساعات، معقول؟ 12 ساعة ده عمره ضايع، ده 12 ساعة ده نص عمره. عن ابن عباس قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله بالليل، فتحدث النبي مع أهلي ساعة ثم رقدت. فدل أنه يجوز يعني الجلوس فترة بعدها. وكذلك في أثناء السفر مسافر ده وقته في إيده، ما فيش إشكالية أنه فاضي، فإيه لأنه هو يسهر براحته وما ينامش إلا بعد ما يصلي الفجر، لكن لو وراء عمل وكده خلاص ماشي الحال. لكن إذا كان إنسان بقى عنده ضبط وقته بينام بعد الشروق ده موضوع تاني برضو، يعني الإشاء. وكان الأصل أن الإنسان ينبغي أن يأخذ قصة من النوم في الليل، لا يترك الليل بالكلية، إذ الله قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فما ينبغيش نقلب الآية وتخلي النهار هو اللباس والليل هو المعاش كما هو الحال الآن، هذا أيضا لا ينبغي ولا يكون. أنا تحدثت بعض مشايخي فهذا، وأنا كنت أظنه أنه يسهر الليل بكامله على نشاطه يعني، ولا ينام إلا بعد الفجر إلا بعد الشروق. ولكن لما استشرته في ذلك قلت له: مش هنام بالليل خالص يعني، بعد عليك جدول نمشي عليه. فقال لي: قال الله جعلنا الليل لباسا. لازم تأخذ يعني يكون في قسط من النوم في الليل، هذا أصل إن شاء الله ولو ساعة. وخير القيام قيام داود، وكان فيه برضه أنه بينام قسط بسيط من الليل. نعم ساعة قبل منتصف الليل من الناحية الطبية بتؤثر، إلا لو ما نمشي بقى بيصلي ده بقى وكل الكلام ده يضيع. ما ناخد بالك، مع احترامي الكلام ده كلام سديد جدا في العموم، لكن لو سهران يصلي ولا الكلام ده له قيمة، صح؟ لو سهران يصلي يجوز. شوف اسألها يعني عن تجربة، لما يكون إنسان سهران في طاعة يكفي ربع ساعة، لما يكون سهران في قالوا قلنا وغيبة ونميمة وكلام أو معصية أو أي شيء، والله لو نم ال 12 ساعة اللي أخوك بيقول عليهم يقوم جسمه مهدود ومتكسر. فنشوف في أصحاب الإمام العالية اللي شغل وعمل وشيء وصلاة وكده بيحاول يأخذ من كل شيء بنصيب، ينام الربع ساعة ونص ساعة والله ويحلم، ينام ويحلم وراح وجه وسافر وطلع القمر ونزل وحاجات ويقوم زي الفل، شايف انه مش محتاج انه ينام تاني ابدا. فهذا كلما كان انسان على طاعة ويضبط نفسه مع الطاعة يكون هذا، بس تنظيم الوقت يعني. طيب، وقت صلاة الصبح: يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر الى طلوع الشمس كما تقدم. احنا اتكلمنا في فجر الصادق قبل كده ولا كان في فجر صادق وفجر كاذب؟ الفجر الكاذب كذلك بالسرحان ياتي بالطول، عامل زي الديل الديب كده جاي بالطول، تشوف ضوء
الضوء يعني قرب الفجر جاي مطاول كده في السماء في نص السماء كده ضوء بالطول، ده معناه انه كاذب لانه هيروح تاني. انما الفجر الصادق ياتي ساد الافق وبيهجم، يعني نور بتلاقي نور اذا نظرت جهه المشرق تجد في جهه الشروق النور ده عرض السماء والسماء بتنور كده، بتنور النور بيهجم على ايه؟ على بقيه اقطار على بقيه السماء عشان ياخد السماء كلها الدنيا. فاذا ده بدايه ظهور، ده هو ده الفجر الايه؟ الصادق اللي هو جاي منتشر بالعرض وبيهجم يسد الايه؟ الافق، لكن طالع في النص بس كده ضوء ده اسمه الفجر الايه؟ الكاذب. فينبغي ان هو يراعى الفجر الصادق من الفجر الكاذب. هل وقت الفجر الحالي وقت فجر صادق ام وقت فجر كاذب؟ طبعا جريت بعض الابحاث ان في بعض فروق في وقت الفجر، ولكن مشكلة هذه الابحاث انها غير دقيقة، مع يعني مع كل احترام لمؤلفيها وقامتهم، لكن ينبغي لمن يفعل بحث كهذا ان هو يراعي الاوقات في السنة كلها، ما جيش اطلع يوم ولا يومين في السنة في اراضي زراعية وبعض الناس راح اسكندرية وبعض الناس راح كذا ويطلع او يطلع في القرية جنب مدينة، ما انت برضو في نور، ما انتش قادر تحدد النور بالضبط، نحتاج قرية ما فيش جنبها نور، احنا اهل ضياء. انا كان بعض مشايخي يقول كنت امشي مع والدي، شيخي جاي يقول لي امشي مع والدي خارجين نصلي الفجر سوا واحنا لسه خارجين، يقول لي شوف نور الفجر وانا شايف ظلمة، وهو لسه رايح يصلي، مش هو خارج مش رايح يصلي، لان والده كان عينه يعني كان قاعد في البدو ومتعود على النظر في السماء، احنا مش متعودين على ده، واهل نور ما نقولش الحته منوره لما نشوف ايه نور يعني ساطع، ثم العواميد والنور ده بيأثر على السماء خارج ما تعرفش، لازم يكون في منطقه ما فيش جنبها نور، ويقاس في جميع اوقات السنه يقاس اللي ده، لكن انا قسناه في وقت دون وقت يبقى صدق على الوقت اللي انت شفت فيه وبقيت هذا. اذا نستطيع من خلال هذا ان نتفق على ان في بعض اوقات السنة فيها اشكالية في الفجر، سيما في الصيف عشان برضو الامور تبقى واضحة، سيما في اوقات الصيف، لكن ما هوش في كل السنة. ومعظم الابحاث الدقيقة في 10 دقائق، يعني معظم الابحاث ما بين 10 دقائق الى الربع ساعة، خدت بالك؟ لكن احنا نلاقي اخواننا احيانا يخلوا الناس يصلي ساعة الا ربع وساعة لعشرة. انا اشوف وانا خارج من الصلاة بعد ساعة لربع وساعة لعشرة خارج ان انا خارج في ضوء مش خارج بغلس، اول ما جرب كده استنى ساعة لعشرة دقايق واخرج هتخرج تلاقي حتة النوارة كلها، طب فين كان يصلي بغلس؟ خدت بالك كان يخرجوا من الصلاة والغلس لسه موجود، غلس اختلاط الليل بضوء النهار، محدش يعرف جليسه من الغلس، كان في نص الحديث، خدت بالك؟ والنساء كنا يصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرفنا لا يعرفهن احد من الغلس. يعني لا يعرفهن احد، يعني اللي شايف، معنى لا يعرفهن احد من الغلس يعني اللي شايف مش مميزها راجل ولا امراه، مش اصل واحد كان بيستدلك على ده على مساله النقاب من عدم، يقول لك اهو يبقى كانوا بيشبوهم ويعرفوهم، وهنا لا يعرفون احد يعني مش قادر يميز سواد ده سواد رجل ولا سواد امراه، هذا المقصود يعني. فاذا ينبغي انه يراعى هذا، اذا الامر بسيط والامر قريب، وينبغي ان يكون الورع يقتضي ان احنا ننتظر في صلاه الفجر فتره يعني ما تقلش عن ثلث ساعه، و في شأن الصلاة. أما في شأن الصلاة الصيام فيمسك مع بداية الأذان، لأن هنا زي ما قلت إن ده اليقين لا يزول بالشك، الوقت اللي احنا فيه ده بالإعداد اللي موجود حاليا يقين، لأنه معمول بمجمع علمي مشرف عليه ومقرر من الأزهر ومن غيره، يعني فيه علماء نظر وشاف، وكان الشيخ جاد الحق الله يرحمه لما كلف لجنة وأصر هو الموضوع ده قبل أن يموت بفترة، واللجنه دي انتهت في الاول قالت في اشكاليه ورجعت نفت الاشكاليه، مما كان بعض مشايخنا كان رجع قال ورجع برضه رجع في
كلام اللي انتشر عند الناس ان المشايخ قالت وما انتشرش الرجوع. فينبغي نرى ان المسألة في اشكالية، اي نعم في اشكالية، لكن ما هيش في كل اوقات السنة. الورع في هسل هذا مطلوب في تأخير الصلاة شيئا ما تأخير هذا. طب واحد زيك مثلا في مسجد الأوقاف او في مسجد كذا والناس مش هتصبر عليه، خلاص لو انتظر، لو الصلاة بدأت بعد ربع ساعة الصلاة صحيحة ان شاء الله اشكالية. تروح انت بعد الصلاة بعشر دقائق تصلي السنة، يجي يقيم يقول له الإمام بس يصلي السنة ويقيم الصلاة. لا أيوة ينتظروا، لا في رمضان بيستنوه. طيب كيف نجمع بقى بين حديث أسفروا فإنه أعظم للأجر وبين كان ينصرف من الصلاة بغلس؟ لو خلاصة المباحث، طبعا الأحناف يرون، الأحناف يرون إن الإنسان لازم الأفضلية إنه إنسان يسفر. يسفر يعني إيه؟ ما يبتديش، يعني معظم الهند ما يبتديش يصلي إلا لما الضوء يظهر، زي ما أنت بتخرج دلوقتي من الصلاة يبتدي هو يصلي. بعد ما بتخرج أنت في مثلا في مسجد، في مسجد أنا أتكلم عن منطقة هنا مثلا، في مسجد الشيخ أحمد، في مسجد الرئيس، هو أكثر مسجد ملتزم في الوقت صلاة الفجر فيما علمت من حيث الفترة والصلاة إلى آخره، فبينتظر فترة لا بأس بها، الورع يطلو يقتضيها. لو أنت خارج وشوف الضوء عامل إزاي وقت بعدها، في الهند يبتدي الصلاة في الوقت ده بوقت خروجك ده في الهند، خدت بالك ازاي؟ ليه؟ تمسكا بظاهر حديث اسفروا بالصبح على مذهب الاحناف. ويقال ان اكثر الامه احناف، لان انت عندك كل جنوب شرق اسيا ومناطق عدد المسلمين كتير هناك، يعني احناف. طيب الراجح أن نجمع بين الحديثين، اعملوا دليلين أولى من ترك أحدهما. إذن أسفروا بالصبح المراد به أي تأكدوا من دخول الفجر الصادق، ليس المراد الإسفار بمعناه الأصلي اللي هو ينتظر إلى أن يكون الضوء ظاهر في السماء، إنما هكذا. فإذن أسفروا تأكدوا من الفجر الصادق. وكنا نخرج بغلس معناه أنه كان يصلي الفجر في أول الوقت صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نقول عنه. الورع مطلوب، ننتظر إلى أن نتأكد بالنسبة للصلاة، ننتظر إلى أن نتأكد، ولكن لا نطيل بما يشق على الناس كثيرا. يعني ما شاء الله. هو اللي لفظين يفيد الديمومة، كان يفعل، والثاني أسفروا يعني استمروا على الإسفار. فهل ناس يستطيع أحد أن يقول الرسول كان لا يسفر بالفجر؟ ما أقدرش أقوله، واضح. لكن هو كان يسفر بالفجر وكان يهرب بغلس، لكن الإسفار معناه التأكد من دخول الفجر. ليه؟ ما هو الإسفار ده معناه كده، وانت بداية الفجر مش مع وجود الضوء، استنى لما الضوء الحقيقي يظهر مش الضوء الضعيف بس. وفي إشكالية بين المفزين. إدراك ركعة من الوقت، قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه الجماعة، وهذا يشمل جميع الصلوات. وللبخاري إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. والمراد بالسجدة الركعة. وظاهر الحديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان وقتي كراهة، وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. هذا كلام شديد جدا، يبقى لا يتعمد، لكن إن حصل وأدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الوقت، يبقى الصلاة أداء. ماشي. نعم، الركعة فيها خلاف، هل الركعة تحسب من الركوع أو لا تحسب من الركوع فيها خلاف معتبر. الراجح معي أنها تحسب من الركوع. الراجح أنها تحسب من الركوع. إذا أدرك إذا وصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يقوم الإمام من مقامه فقد أدرك الركوع. أيوه نعم، ما هو يخشع بعدها ويطمئن ويقوم فترة بسيطة مجبورة. ها ما إذا الطمأنينة معناها إيه؟ في فارق بين السنة والفريضة. الركوع شرعا الإيدين توصل للركبتين، الانحناء بقى وضبط المكان هذا وكده ده سنة مش فريضة. فإذا وصلت اليدين إلى الركبتين فقد أدرك الركعة، ومعنى يصل معنى يصل يعني وصلت واطمأن بقدر التسبيح، هو ده المقصود. لكن ابن هو على ما اطمأن ما قالش التسبيحة، هو صلاة صحيحة قال التسبيحة والإمام وقف بس هو اطمأن. فإحنا نقول وصلت اليدين إلى الركبتين اطمأن فيها قبل أن يقوم الإمام من مكانه. وكيف يطمئن؟ يعني يصل إليه ركبتيه وتستقر بمقدار تسبيحة قبل أن يقوم الإمام من مقامه، واضح؟ مش قبل أن يقول تسبيحة. هذا هو. النوم عن الصلاة أو نسيانها، ناخد ده ونقف عند الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أن فيها شوية كلام كده عشان ما النوم عن الصلاة أو نسيانها. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. لحديث أبي قتادة ذكر النبي نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وفي رواية من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هنا يعني إلى آخر ما ذكره المصنف، وإن كان الحديث الأخير ذكر المصنف في إسناد ضعف اللي هو أن ينهكم ربكم عن الربا يقوله منكم، لا في إسناد ضعف. لكن هنا مفاد هذا الحديث الآن أن الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها حل كفارته أن يصليها إذا ذكرها. هل المطالب يصليها إذا ذكرها في الحال ولا له أن يتأخر بعد الوقت؟ بعض العلماء قال الرسول قال فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، يبقى يجب أن يصليها في ذلك أول ما تذكر مباشرة. بينما ذهب فهريخ من أهل العلم وأراه قريبا إلى أنه إذا تأخر قليلا لا يضره، كما في قصة صحيح مسلم، قصة صحيح مسلم قصة النوم رسول الصحابة صلاة الفجر، قال فليأخذ كل منكم بيد صاحبه ولنرتحل عن هذا المكان فإن هذا المنزل حضرنا فيه شيطان. إذن البيت اللي الواحد نام فيه ومصحش وقت صلاة الفجر حضروا شيطان وما حضروش؟ حضروا شيطان، حضروا شيطان. فإن هذا المنزل حضرنا فيه حضروا شيطانه هو، ومش كل واحد بيشطنه طيب، حضروا شيطانه. فإذا الدليل هنا الرسول قال كده، قال هذا المنزل حضرنا فيه شيطان. مرة واحدة في حياة الصحابة، مرة واحدة في حياة الصحابة، شو سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه في غزوة من الفتوحات، الصحابة كان دايما بيحاولوا يخلوا بداية الغزو بعد صلاة الفجر مباشرة بعد الأذان. لكن في بعض الفتحات كان فيها أنس، يعني غيب عني اسم الغزوة الآن، كانت قبل العدو دهمهم قبل الفجر، فاضطروا أنهم يقتلوه من قبل صلاة الفجر لأنه كانوا في بيحصرهم والحصن اتفتح قبل الفجر، كانوا واقفين على حصن، الحصن اتفتح لا ما ينفعش يسيبوه لازم يدخلوا، دخلوا وانتصروا وكان شهور مرابطين إلى آخره. وكان سيدنا أنس كلما ذكر هذه الغزوة يبكي ويقول أذهبت عني صلاة الفجر، كلما تذكرها كان يبكي ويقول بس مرة واحدة في حياته أثبت عنه. لنفس القصة بلال الصحابة مرهقين وسفر